تمام، السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
وفي أبرز عناوينها أريتا، مقتل 55 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة واستعادة تروفات رهينة تايلاندي. آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بعودة الرهائن بعد 20 شهرا من الحرب في القطاع. سفينة أسطول الحرية تقترب من غزة مع بلوغها الساحل المصري. إيران تؤكد حيازتها وثائق على صلة بمنشآت إسرائيل النووية. الكونغو الديمقراطية وبوروندي تمنعان رواندا من تولي الرئاسة الدورية لمجموعة كاسا الاقتصادية. واشنطن ترى أن رد روسيا على هجوم المسيرات الأوكراني لم يكتمل بعد، وترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس مع تواصل الاحتجاجات ضد المداهمات لاعتقال مهاجرين.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم من جديد. تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على الرغم من ضغط دولي متصاعد لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من 20 شهرا وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث كل السكان مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة. الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن هذا السبت مقتل أكثر من 50 شخصا بنيران إسرائيلية، وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة رهينة تايلاندي كان خطف في 7 من تشرين الأول أكتوبر 23 خلال هجوم لحركة حماس الغير مسبوق على جنوب إسرائيل الذي أشعل الحرب. آخر التطورات مع مراسلنا وسام أبو زيد.
بعد عشرات الغارات الجوية شنتها المقاتلات الإسرائيلية في ثاني أيام عيد الأضحى، وصل إلى مستشفيات القطاع أكثر من 50 قتيلا وعشرات المصابين جلهم من الأطفال والمدنيين. الدفاع المدني الفلسطيني من جهته أكد أن من بين الضحايا 7 فلسطينيين من عائلة واحدة قتلوا في حي الصبرة بمدينة غزة، ولا زال عدد كبير من أفراد العائلة تحت الأنقاض، كما وصل 8 جثامين أشلاء بعد غارة أخرى على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. حال المناطق الجنوبية للقطاع كان أكثر صعوبة، خاصة في مدينة خان يونس التي يوسع فيها الجيش الإسرائيلي من نشاطه العسكري، وأدت الهجمات إلى مقتل ما يزيد عن 30 فلسطينيا بعد سلسلة غارات استهدفت خياما للنازحين غرب المدينة وأحياء مكتظة بالسكان وفلسطينيين حاولوا الوصول إلى مراكز المساعدات. وتعقيبا على توسيع الأعمال العسكرية الإسرائيلية، حذرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس من مقتل محتجز إسرائيلي لديها في أماكن يكثف فيها الجيش الإسرائيلي من أعماله العسكرية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وفي إسرائيل تظاهر الآلاف مساء السبت في تل أبيب تحديدا مطالبين بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة وبوقف لإطلاق النار، وذلك بعد 20 شهرا تماما من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. هذا وقد وصلت السفينة مدلان المحملة بالمساعدات وعلى متنها 12 ناشطا إلى قبالة السواحل المصرية في طريقها إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وفق ما أعلن منظم الحملة. الصحفي عمر فياض المتواجد حاليا على متن السفينة مدلان تحدث لمونتي كارلو الدولية عن مجريات هذه الرحلة، لنستمع إلى ما قاله لإيمان الحمود.
الآن هذا القارب يبحر بمحاذاة مياه الإقليمية المصرية، وتحديدا في منطقة تقرب ما بين محافظة مرسى مطروح المصرية والإسكندرية. يوم الاثنين يتوقع أن يصل هذا القارب إلى السواحل الغزية، ويشددوا من حين لآخر على حفاظهم على تواجدهم في المياه الإقليمية، ويسجلوا كامل الرحلة والخطوط التي يتبعوها في هذه الرحلة. على متن هذا القارب 12 شخصية يحملون جنسيات أوروبية ما عدا البرازيلية لتييغو. هذا القارب يحمل بالمناسبة رسميا العلم البريطاني، ولهذه تفصيلة هم سيوضحوها ويفضلوا أن يوضحوها بأنفسهم في رسالة ومناشدة يوجهوها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
سمعنا إلى الصحف عمر فياض المتواجد حاليا على متن السفينة مادلين المتوجهة إلى غزة، هذا وقد تظاهر مئات الآلاف في شوارع روما السبت للاحتجاج على الحرب المستمرة في قطاع غزة، تلبية لدعوة أطلقتها أحزاب المعارضة التي تندد بما وصفته بتواطؤ الحكومة الإيطالية في الصراع. وحمل المتظاهرون في مقدم المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها أوقفوا المذبحة توقفوا عن التواطؤ، فيما حمل آخرون أعلاما فلسطينية وأعلاما عليها إشارة السلام ولافتات كتب عليها فلسطين حرة. نبقى في هذا السياق، حيث ذكرت وسائل الإعلام رسمية إيرانية أن وكالات المخابرات الإيرانية حصلت على مجموعة كبيرة من الوثائق الإسرائيلية الحساسة، وبعضها يتعلق بخطط ومنشآت نووية لعدو طهران اللدود، كما ينقل علي الباشا من طهران.
كمية ضخمة من الوثائق الحساسة والاستراتيجية الإسرائيلية، ومن بينها الآلاف من الوثائق الورقية والإلكترونية المتعلقة بالبرنامج والمنشآت النووية الإسرائيلية، هي الآن في حيازة أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية. تقرير كشفت عنه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وأكدت من خلاله أن العملية تم تنفيذها قبل فترة ليست بالقصيرة، لكن كان من الضروري التحفظ عليها ريثما تتمكن الجهات المعنية من نقلها إلى الأراضي الإيرانية بسلامة. وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى اعتقال أجهزة الأمن الإسرائيلية مواطنين إسرائيليين من سكان حيفا قبل 17 يوما، وجهت لهما اتهامات التعاون الاستخباراتي مع إيران. لم تنفي طهران صلتهما بالعملية، لكنها أكدت أنها تمكنت من نقل الوثائق إلى خارج إسرائيل قبل اعتقالهما. العملية هي بمثابة رد الدين لإسرائيل التي تحدث رئيس وزرائها نتنياهو في مؤتمر صحفي عقد في 30 أبريل عام 2018 عن عملية استخباراتية معقدة تمكنت من خلالها تل أبيب آنذاك من الحصول على كمية ضخمة من الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
أخبار السادسة دائما من مونتي كارلو الدولية. في باريس أعلنت رواندا انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا عقب القمة 26 للمنظمة التي عقدت في ملابو، وذلك بعد أن منعت من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس بسبب النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. لميس زين الدين.
كان من المقرر أن تنتقل رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا التي تضم 11 دولة إلى كيغالي عاصمة رواندا، لكن الكونغو الديمقراطية وبوروندي اعترضتا على الأمر خلال اجتماع للمنظمة الإقليمية. وقال بيان صادر عن المجموعة إن مؤتمر نقل الرئاسة الدورية للمجموعة إلى جمهورية رواندا أرجئ إلى موعد لاحق، وبالتالي قرر الإبقاء على رئيس جمهورية غينيا الاستوائية رئيسا بالوكالة للمجموعة لمدة عام إضافي. كيغالي استنكرت من جانبها عدم تمكنها من تولي الرئاسة الدورية، كما اعترضت على ما وصفته باستغلال جمهورية الكونغو الديمقراطية للمجموعة الاقتصادية بدعم من بعض الدول الأعضاء وانسحبت من المجموعة. ويذكر أن الحكومة الكونغولية تتهم رواندا بدعم متمردي حركة M23 المسلحة التي سيطرت منذ بداية العام على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن.
تطورت الحرب الروسية الأوكرانية في ميالية، الولايات المتحدة تعتقد أن التهديد الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من أوكرانيا ردا على هجومها بالطائرات المسيرة في مطلع الأسبوع الماضي لم ينفذ بعد، مرجحا أن يكون الرد صارما. مراسلنا في موسكو مراد أحمد. إذن التطورات الأخيرة في الحرب الأوكرانية أسفرت عن تعقيد الوضع الخاص بتسوية الأزمة وتصعيد الصدام بين موسكو وكييف. مراد، ما هي آخر مواقف روسيا إزاء هذا الوضع؟
لا شك أن هجوم المسيرات الأوكرانية الواسع على المطارات والمواقع العسكرية الروسية، والذي استدعى أيضا ضربات جوية روسية، استهدفت مصانع لإنتاج وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية وورش تجميع الطائرات المسيرة، بالإضافة لمستودعات ذخيرة. كل هذه التطورات أصفرت عن انتهاج الكريملين بسياسات تعتمد مسارين في تسوية الأزمة الأوكرانية. المسار الأول هو المسار العسكري والذي يتضمن استمرار العمليات العسكرية تصعيد الهجوم الروسي على كافة المحاور باستخدام منظومات صاروخية متطورة لتدمير البنى العسكرية التحتية الأوكرانية، وهذا بهدف شل القوات الأوكرانية وتمكين القوات الروسية من توسيع سيطرتها على مناطق جديدة. أما المسار الثاني فهو المسار السياسي، وهو مسار مواصلة التفاوض الدبلوماسي، حيث يستفيد المفاوض الروسي هنا من ضعف القوات الأوكرانية وتراجعها، ويجبر كييف على القبول بالتسوية السلمية ولكن بالشروط الروسية.
مراد أحمد مراسلنا في موسكو متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل مع آدم جبيرة. نفت أوكرانيا ما قالته روسيا عن تأجيل كييف عمليات تبادل أسرى إلى أجل غير مسمى، وطلبت موسكو بالتوقف عن ممارسة الأساليب القذرة كما قالت، في حين أدت هجمات روسية بالصواريخ والقنابل على خاركيف ليلة أمس إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين. الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة من دول غير منخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية وتكليفها السعي لإيجاد حل لهذا النزاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء علاقته مع الملياردير إيلون ماسك الذي تبرع لحملته الانتخابية محذرا من عواقب وخيمة. لميزان الدين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا مول إيلون ماسك الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق. ترامب لم يفصح عن طبيعة هذه العواقب، لكنه أعلن أنه لم يجري مناقشات حول ما إذا كان سيتم التحقيق مع ماسك، مشيرا إلى أنه لم يفكر في إنهاء عقود الحكومة الأمريكية مع شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أو شركة سبيس إكس لإطلاق الصواريخ التابعتين للملياردير الأمريكي. ماسك حذف من جانبه بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقد فيها ترامب، منها منشور يشير إلى دعمه لعزل الرئيس. وكان ماسك أعلن أن الوقت حان لظهور حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة لتمثيل 80% من الطبقة الوسطى. ويذكر أن خلاف ماسك وترامب بدأ حين انتقد الملياردير مشروع قانون ترامب ووصفه بأنه عمل بغيض ومثير للإشمئزاز بحسب قوله.
وفي أخبارنا من مونت كارلو الدولي هذا الصباح، وقعت مواجهة بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين معارضين للمداهمات التي تستهدف اعتقال مهاجرين غير نظاميين في لوس أنجلوس وفق ما أفاد التقارير، حيث استخدم رجال الأمن الفيدراليون القنابل الصوتية وأغلقوا جزءا من طريق سريع. ترامب أمر بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس في ظل تواصل الاحتجاجات. بطولة رولان غاروس، نتعرف على آخر النتائج مع صدام صديق.
توجت الأمريكية كوكو غوف المصنف الثاني على العالم بلقبها الأول في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الكبرى، وذلك بالفوز في نهاية الأمس على البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة الأولى بمجموعتين مقابل واحدة. تقدم لسابالينكا في المجموعة الأولى 7-6، ومن ثم عودة لغوف في المجموعتين اللاحقتين 6-2 6-4. التتويج الثاني لغوف على حساب سابالينكا على وجه التحديد بعد أمريكا المفتوحة في العام 2023. اللقب الكبير الثاني لغوف بالمقابل، فشلت سابالينكا في الفوز بلقبها الرابع في البطولات الكبرى. في فردي الرجال، نهاية مرتقبة اليوم بين المصنفين الأول على العالم الإيطالي أنيك سينر الواصل أول مرة إلى نهاية رولان غاروس والسعي للقب الأول في البطولة الفرنسية، وحامل اللقب المصنف الثاني على العالم الإسباني كارلوس الكاراز الساعي إلى تتويج ثاني على التوالي في فرنسا المفتوحة وخامس في البطولات الكبرى.
النشرة انتهت. عودة للتذكير بأبرز عناوينها: مقتل 55 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة، واستعادة رفات رهينة تايلاندي. آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بعودة الرهائن بعد 20 شهرا من الحرب في القطاع. سفينة أسطولية الحرية تقترب من غزة مع بلوغها الساحل المصري. إيران تؤكد حيازتها وثائق على صلة بمنشآت إسرائيل النووية. الكونغو الديمقراطية وبوروندي تمنعان رواندا من تولي رئاسة الدورية لمجموعة كاس الاقتصادية. واشنطن ترى أن ردا رسميا على هجوم المسيرات الأوكراني لم يكتمل بعد. ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس مع تواصل الاحتجاج.